أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. العقبات التي تعترض طريق الإيمان شتى، وربنا في كتابه الكريم ينسف لنا هذه العقبات الواحدة والأخرى. ولو أن الإنسان انفتح على الآيات وتدبر فيها وتوسع فيها وطبقها على حياته لاستطاع أن يتجاوز الكثير من هذه العقبات، ولولا ذلك لما وصل الإيمان إلى حلاوة الإيمان، لم يتذوق الحلاوة اللذيذة التي جعلها الله في التواصل معه، لم يعرج بصلاته إلى الله، ولم يتقرب بها إلى خالقه. لأن الصلاة معراج كل مؤمن وقربان كل تقي، أما غير التقي وغير المؤمن فلا قربان في هذه الصلاة ولا معراج. من هذه العقبات أن الإنسان بطبعه يجر النار إلى قرصه، يبحث عن ما ينفعه، حتى ولو لم يقل وحتى لو لم يعي هذه الحقيقة وعيا واضحا، يعني عقله الباطن يدفعه في هذا الاتجاه. هذا الطريق فيه إحسان، هذا الطريق ما فيه إحسان، يعني يختار الطريق الذي فيه الإحسان وفيه مصلحة حتى من دون وعي واضح عبر عقله الباطن، وهذا قد يكون سببا لأن الشيطان يوسوس له ويقول الدين مغرم، الدين فيه الكثير من الخسارة، وأنت وين رايح؟ خمس، زكاة، صدقات، حقوق الناس وإلى آخره. فتحلل من هذه الواجبات يدفعه إلى أن لا يختار الدين ويبحث عن شيء آخر. الحقيقة الأمر بالعكس تماما، كل ما يستطيع الإنسان، كل ما يفكر الإنسان بأنه مغرم هو مغنم. صحيح في ظاهره عطاء، ولكن في واقعه العطاء الذي يضاعف له الأجر فيه. وربنا سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الإنسان المعطاء، الإنسان المنفق، الإنسان الذي تكون حياته قائمة على الإحسان إلى الآخرين، هذا ليس فقط ربنا يوقيه شح نفسه ويطهر قلبه ويزكيه، ذلك ليس فقط، وإنما أيضا هذا الإنسان حتى في أموره الدنيا تجده في تقدم كبير. ولذلك ربنا يقول أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هل هؤلاء يتهربون من الدين لأنهم يخافون من أنك تسألهم أجرا؟ ما كان أجر النبي إلا المودة في القربى، وهي بذاتها كانت وسيلة لسعادتهم وليس أكثر من ذلك. أين كانت الجزيرة العربية تعيش؟ في أي ظرف؟ يعني لو قلنا صفر يمكن نبالغ، وتحت الصفر بكثير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل النواحي الحضارية. ولكن حينما جاءهم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحول عظيم صار، تحول لا يمكن لأحد أن ينكره، لا من السابقين ولا من اللاحقين، وأيضا الناس عاشوا عيشة عظيمة، يعني من التمراية الواحدة اللي كان يتغذى بها الفرد خلال فترة جوعه، ومن أنه النبي وحتى النبي وعائلته عاشوا سنة كاملة على الأسودين، يعني على التمر والماء، من ذاك إلى أن زبير أو طلحة، أحدهما كأنه طلحة أو زبير ما أتذكر، حينما مات قسمت أمواله وكانت من الذهب بالفؤوس، الفؤوس اشتغلت على الذهب وتكسرت، كم ذهب كان جامع أنا ما أدري، والناس ككل أصبحوا أغنياء. والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها المعروفة بالفدكية أشارت إلى ذلك، وكيف أنكم أي المسلمون كانوا في وضع وكيف تحول هذا الوضع. إذن العكس هو صحيح، إذا الشيطان قال لي بأنه لا تذهب إلى المسجد ففي المسجد يأخذون فلوس، لا تذهب إلى فلان مكان، حتى لو كان الأمر كذلك فإنه في مصلحة الإنسان. العطاء هنا ليس عطاء بلا ثمن بل بأثمان عظيمة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، ثقيل عليه أن يعطي شيء، سيعطي من ماله أو ينفق من جاهه من علمه أو يبذل من ما يملكه من عطاء الله، وهذا بالتالي كله يعود عليه بأضعاف مضاعفة. مسألة أخرى ربنا يبينها هنا ويذكرنا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الغيب اختلف فيه الناس، ليس فقط اختلافا نظريا وإنما اختلافا عمليا، فبين من لا يرى إلا قدام طريقه، لا يرى المستقبل، لا يرى البعيد، محدود النظر في أفقه في زنزانته في محيطه الخاص، وبينما تجد آخرون بالعكس تماما يتحدثون عن كل شيء وكأنهم يعلمون الغيب علما واقعيا. فالقضية هو ليس كذلك. أولا الغيب كما الشهود بأدوات، يعني إذا أنت تريد تشوف فتشي بحاجة إلى عينين بصيرتين، أو إذا تريد تسمع فتشي لابد أن تكون لك أذن واعية. كذلك الغيب فيه أسبابه وسائل فهمه، فليس كل إنسان يستطيع أن يصل إلى الغيب حسب ما يرى الفوالون والدجالون والحلامون، اللي يشوف حلم وبكرة يقوم الصبح يقول أنا افتهمت شنو راح يصير، والذين يتخذون مجموعة من أمانيهم وتخرصاتهم كأنها معلومات واضحة، هؤلاء في الحقيقة هم لا يعلمون من الغيب شيئا. لا بأداة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية كريمة وما هو على الغيب بالضنين، يعني ربنا ليس بخيلا أن يعرف الناس الغيب، ولكن لكل شيء وسيلته. القرآن كله غيب ونحن نؤمن به، والإيمان بالغيب أحد أهم ركائز الإيمان، فحينما نؤمن به يعني نعرفه ونتفاعل معه ونحوله إلى واقع عمل في حياتنا الغيب. ولكن بطريقة معينة بطرقه الخاصة به. فإذن الغيب ليس بهذا المفهوم. نعم أصل الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يعطيه لمن شاء، يعطيه للأنبياء والأولياء ولمن يتبع سيرتهم ويتبع مسيرتهم حتى يصلوا إلى الحقائق من أي طريق شاءوا. ربنا يقول هؤلاء يتحدثون لا يعلمون الغيب. ليش لا يعلمون الغيب؟ لأسباب عديدة. أولا لعدم إيمانهم، وثانيا لانغلاق قلوبهم ومداركهم، وثالثا هذه الأفكار التي تجدها عند الناس الخراصين والفوالين والكهنة وما أشبه، هذه الأفكار ليست أفكار واضحة. أنتم شايفين كلماتهم، حتى الكلمات التي تنقل عندما يدعون أنهم يعرفون المستقبل من الكهنة ومن المتنبئين بالمستقبل في هذه الأيام التي بداية السنة الميلادية تكثر هذه التخرصات ويتحدثون، حتى هؤلاء كلماتهم غامضة عادة، يتكلمون بكلمات حتى إذا قلت لهم ما صار قال لا أنا مو قلت الشكل. لعله لذلك ربنا يقول أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الغيب اللي يريد أن واحد يعتمد لازم يكون مبرمج واضح مكتوب، ما يكون فد غيب هلامي. هو غيب الهلامي يقول أنا أعرف بأن هناك شيئا، هناك مسألة، يعني أمور كليات أبو البقاء العامة. هذه نقطة. لذلك نحن نواجه من؟ إخواني الأنبياء والأولياء والدعاة إلى الله الذين يتبعون نهجهم، هؤلاء يواجهون ليس أعداء وإنما يواجهون جهلة. يعني تصور أنت تروح إلى مجموعة من البشر اللي يعيشون في غابات أمازون ولا يزالون، بعضهم في غابات معينة في فلبين، اكتشفوا هالفترة مجاميع من البشر يعيشون في الجزيرة، هذول لم تصل إليهم الحضارة، ما تطوروا، موجودين. زين رحت هناك وتريد تفهمهم النظريات الموجودة في العالم من النظريات العلمية، يعني ما تواجه أنت عناد، تواجه عدم وجود قابلية للاستيعاب. الإيمان والتقوى والتوجه إلى الله هاي مرتبة عالية، تكامل جوهري في الإنسان. يعني الإنسان ما يوصل للإيمان بصورة هيك طبيعية. اللي عنده إيمان هذا متكامل، وربما متكامل جينيا، يعني باعتبار آبائه كانوا مؤمنين فهو جينيا أيضا تفاعل مع الإيمان، ولكن ليس كأي إنسان. من هنا وجود الإنسان في توجيهك لهؤلاء الناس ليس عملية بسيطة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالصبر. الصبر يعني شنو؟ ومعنى الصبر الحقيقي هو العمل بانتظار المستقبل، يعني انتظار المستقبل أو طي الزمان بينك وبين المستقبل، هذا الصبر. ويقول فاصبر لحكم ربك. أي كلمة لحكم ربك بحاجة إلى تأمل. فاصبر لحكم ربك. الحكم ما هو من ناحية اللغوية؟ الحكم هو الكلمة الفاصلة، يعني احنا نقول حاكم، القاضي حكم، يعني شنو حكم؟ يعني فصل، يعني قال هذا حق هذا باطل. وحكم الله فصل، ومعنى الفصل في حكم الله أن الله سبحانه وتعالى يبين الحقيقة واضحة عارية نظيفة طاهرة من كل شبهة ومن كل لبس. زين، وهذه الحقيقة اللي يبينها رب ما تزعزع، الحكم الله ما تتغير. فأنا أستفيد من سياق هذه الآية الكريمة: فاصبر لحكم ربك، يعني يا أيها الداعية إلى الله اعلم بأن هذا الأمر ليس مجرد صدفة أو اتفاق حدث لك، هاي قضية حقيقية، يعني هذا حكم من أحكام الرب، هذه سنة إلهية حاكمة لا تتزعزع ولا تتغير. مو قول والله أنا في محاضر لقيت فلان مكان والناس ما سمعوا لي، في أمان الله في أمان الله، لا ما يصير. هذا حكم الله أنه تغيير المجتمع، إصلاح المجتمع بحاجة إلى متابعة، بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى مثابرة، بحاجة إلى تضحية، بحاجة إلى المزيد من العطاء من عندك حتى يتغير. إحنا نريد فكم عمل سوينا وإذا بكل شيء صار زين، ما يصير. تروح للصحراء عندك حفنة من البذور الطشة وتجي للصحراء كلها تزهر وتثمر، ما يصير هذا، هذا بحاجة إلى عمل كبير وعمل جدي. هذا حكم الله، حكم الله في الأولين وحكم الله في الآخرين. لذلك ربنا قال فاصبر لحكم ربك، وهذا الله أمرك بهذا الحكم، الصبر والاستمرار والاستقامة. ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت يونس سلام الله عليه ذهب إلى 100,000 أو يزيدون، ولعله في هاي منطقة نينوى إلى الآن يسموها الموصل، هاي المنطقة ساحل الموصل كان، وقبره لا يزال هناك حسب الظاهر يزار. ذهب إلى هناك وبدأ ينصحهم، نصحهم، عمره يوم اللي بعث فوق 30، 33 سنة بقى وياهم ما آمنوا. قال يا رب 33 سنة بس 2 آمنوا بي، واحد عابد واحد عالم، بس إيمان بس 2. قال لا بس 2 حصلت بعد 33 سنة، وإلهي هؤلاء ما يؤمنون بعد، ما يفيدهم، ما يفيدهم العذاب، انزل عليهم العذاب. فحينما قال هذه الكلمة الله قال له كم سنة؟ 33 سنة تعبيراتي، روح شوف سلفك الصالح نوح النبي 950 سنة دعاهم، أشوف 33 سنة ومزعجك؟ بعدين هذول عبادي أنا خلقتهم من أجل أن أرحمهم، هذول بعدين فيهم أطفال، فيهم صغار، فيهم جايز، فيهم ناس مستضعفين، أنا أهلكهم كلهم بدعائك، أنا أرحم الراحمين، أنا خلقتهم. وبدأ بس يونس سلام الله عليه حسب الرواية اللي بكرة إن شاء الله إذا الله وفقنا نقرأها بتفصيلها، يونس قال إلهي أنا ما أغضب لنفسي وإلى الأبد هم أدعوهم، بس هذا هالفترة حسب تجربتي، أي تعابير كلها إلي يونس، هذا تجربتي ما يفيدهم شيء بعد، خلاص بعد ليل نهار سير جهار كل مكان عجل بس 2. مرة ثانية الله نصح، مرة ثانية رد وقال أنا أغلب لك مو لنفسي، أنا ما عندي شيء، بس هذا إيمان يعني إلى الآن يعصون رب العالمين، شلون يصير يعصون رب العالمين؟ هذا لا يدل على الخبث، يدل على شيء آخر، يدل على قد قلة سعة الصدر. يعني النبي موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام هم آذوه، النبي موسى كان يتهموا بني إسرائيل، بني إسرائيل في مجموعة معقدة عاشوا في ظل حكومة دكتاتورية وتراكمت العقد فيهم إلى أبعد الحدود، وطلعوا كل الحيف مالهم على موسى سلام الله عليه وعلى أخيه. وآخر شيء بعد ما كل ما كان في عنده من عطاء عطاهم قال اذهب أنت وربك فقاتل أنا ها هنا قاعدون، روحوا أنتوا قاتلوا رتبوا الأمور يسوحونا، يعني كتلة من السلبيات، كتلة من العقد، ذول كانوا آذوا لكن ولا كلمة حكى عليهم، صحيح الله سبحانه وتعالى عاقب بني إسرائيل بالتيه 40 سنة بعد كلمتهم هذه، ولكن موسى إلى أن توفاه الله كان قلبه واسع، لأن سأل أو رب أول شيء رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، هذا شرح الصادر سعة الصادر، هذا في الحقيقة كلمة بسيطة ولكن لها معاني كثيرة. يعني شوفوا إخواني، أنا أقول تريليون، الكلمة تريليون كلمة واحدة بس وراها إيش قد عدد الله العالم، هي كلمة اشرح لي صدري. يعني صدر الإنسان حينما يتسع، يتسع لأعدائه، يتسع لأصدقائه، يتسع لعشرات الأعمال التي تتراكم عنده. الداعية تشوفه هو واحد، مخ واحد، صدر واحد، بس عنده اهتمام بالبيت، عنده اهتمام بالأولاد، عنده اهتمام بالمجتمع، عنده اهتمام بالعبادة، عنده اهتمام، عشرات الاهتمامات يتابعها وهو واحد عنده سعة الصدر، لا يشغله اهتمام عن اهتمام آخر بفضل الله سبحانه وتعالى، مو يدوخ. البشر عادة باعتبار ربنا قال عنهم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا اهتم بجانب ينسى جانب آخر، ولكن الدعاة إلى الله الحقيقيون، الدعاة إلى الله الحقيقيين لا يستوعبون العشرات. وكما يقول أحدهم، أحد الكتاب لا بأس بذكره وهو جورج الجرداق، في كلمة عن إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه ونعم ما يقول، يقول كان صدره يسع الدنيا ويزيد، دنيا كلها يسعها صدره وبإضافة. وهذا شرح الصدر. يونس سلام الله عليه كل اهتمامه صبه على شنو؟ على قضية الجماعة. بس أنا بنقول لكم فت قصة وبعدين بقية الحديث إن شاء الله لليلة القادمة بإذن الله. ليلة كانت في ليالي صفين ليلة صعبة اسمها ليلة الهرير، هذه ليلة الهرير كان بارد، برد شديد وبرد صحراوي قارس، والتحام صار بين جيش الإمام أمير المؤمنين وجيش معاوية في ذيك الليلة، التحام صار مباشر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حسب الظاهر حسب ما أذكر ذيك الليلة جندل 1000، مالك الأشر أيضا نفس العدد، فصار في قلب مالك فالشيء سبحان الله، أنا قتلت 1000 هو قتل 1000، يعني ما أدري فالشي صار بتوهم. إمام قال له شنو صار فكرت؟ قال لي فكرت هالشكل، قال أنت أي واحد شفت قدامك قتلت؟ قال طبعا ما خليت فرصة، خلاص كنت أحصدهم حصد. الإمام علي قال لا ما كنت هالشكل، أنا شنو أباوع أشوف هل في صلبه واحد أو في صلب أبنائه أو صلب أبناء أبنائه واحد يمكن أن يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كان أتجاوز على الثاني، إن أنا مهم. يونس فكر في هؤلاء، ما يفكر في أولئك الذين سيأتون من بعد، ربما جيل بعد جيل لازم واحد يعمل حتى فجيل الله سبحانه وتعالى يهديهم. وحتى نوح النبي عندي قصة حوله إن شاء الله أبينها في الليلة القادمة، حول أنه مع أنه دعا إلى قومه كان هناك فد نوع من يعني شو أسميها غضاضة في دعوته بعد 950 سنة، فإن شاء الله نسولف عنها. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سعة الصدر وحسن العاقبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.